وهو درس هذه الليلة. اقرأ الباب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم، هذا الباب لعله الباب الحادي عشر إذا استثنينا مقدمة، وهو يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. في البابين السابقين تكلم عن الذبح، وأردف هذا بالكلام على النذر، وأيضا أظنه مشى على هذا التفسير في كتابه الأصول الثلاثة في ذكر أنواع العبادات في كتاب الأصول الثلاثة. فيذكر الآن عبادة أخرى من العبادات التي إذا أخلص الإنسان فيها لله جل وعلا فقد أتى بالتوحيد، وإذا صرفها لغير الله فقد نفدد وأتى بالشرك والتمديد. إذا صرفها لغير الله فقد أتى بالشرك والتمديد، وهو ولي العبادة هي النذر. نرجع نقول ذكرنا فيما مضى أن النذر هو الإيجاب في اللغة، وأنه في الشرع إيجاب خاص، وفي الاصطلاح إلزام الإنسان أو المكلف نفسه شيئا يملكه، إلزام الإنسان نفسه شيئا يملكه، قالوا غير محال، يعني ليس من المحالات أو الأشياء المستحيلة. وهذا الشيء ذكرنا أنه لا يجب بأصل الشرع، يعني الشريعة لم توجب عليك هذا الشيء، أنت أوجبته على نفسك. طيب، النذر ينعقد بأي صيغة كان، النذر ينعقد بأي صيغة، ليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على إلزام الإنسان نفسه بشيء فهو نذر، كل ما دل على إلزام الشخص نفسه بشيء فهو نذر. كان يقول: لله علي نذر، أو لله علي عهد، أو لله علي أن أفعل كذا ونحو ذلك. حكم النذر، حكم النذر في الشريعة، يعني حكم النذر ابتداء في الشريعة، النذر المطلق، هناك نذر مطلق وهناك نذر مقيد، هناك نذر مطلق وهناك نذر مقيد. الشريعة لم تأتي بالنذر، يعني لم تأتي بنصوص الشريعة نصوص تحث على النذر، بل جاء في الحديث الصحيحين: النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، بل وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية الشحيح: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني النذر، وفي رواية أيضا قبل هذا: لا يقدم ولا يؤخر شيئا، يعني من قدر الله. النذر لا يقدم ولا يؤخر شيئا من قدر الله. يعني يعني الحكم والقضاء الموجود في اللوح المحفوظ نافذ نافذ سواء انت نذرت ام لا. يعني لو كان مكتوب لك مثلا انك تنجح في الامتحان فلك تنجح في الامتحان سواء نذرت ام لم تنجح. فالنذر لا فائدة منه لا شرعية ولا قدرية. يعني كما قلنا ليس فيه فائدة قدرية فانه لن يقدم ولن يؤخر شيئا مما في اللوح المحفوظ. ولا فائدة فيه شرعية لان الشرع لم يأمرك ابتداء بالنذر. لم تأتي الشريعة لم تأتي النصوص ولم تأمرك ان تنذر. لماذا؟ لان الانسان الذي ينذر يكلف نفسه ويلزم نفسه بشيء جديد لم تأتي به الشريعة ولم يوجبه الله جل وعلا عليه في شرعه. فهذا فيه نوع من المشقة. ان انت عندك واجبات شرعية واجبات دينية لها ادلتها من الكتاب والسنة فلماذا تلزم نفسك بالتزامات وتوجب على نفسك اشياء لم يوجبها الله جل وعلا عليك؟ فهذا فيه مشقة على الشخص. لذلك النذر ابتداء ليس بمحمود وليس بمرغب فيه بل اهل العلم فيه على قولين. منهم من يقول النذر مكروه ابتداء النذر ومنهم من يقول هو محرم. وممن قال بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. لماذا؟ لانه لا فائده فيه ولم يامر به الشرع وفيه مشقه على الانسان ان يلتزم او يلزم نفسه بامور لم يلزمه بها الشرع. هذا بالنسبة لابتداء النذر. لكن لو فرضنا ان انسان نذرا في غير معصية او نذر الفراغ فما حكم هذا الوفاء بهذا النذر هذا الان فيه ستة اقسام تنتبه لها. يعني سنتكلم الان عن حكم الوفاء بالنذر. حكم الوفاء بالنذر تكلمنا على حكم عقد النذر ابتداء عرفنا انه ما بين الكراهة والتحريم. طيب ما حكم الوفاء بالنذر؟ هذا الان ينقسم الى ستة اقسام سنلخصها لكم. القسم الاول النذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه الشخص شيئا. يقول الانسان لله علي نذر وبس. لله علي نذر ما حددش اي حاجة لم يحدد شيئا ولم يجعله مشروطا بشيء. فكيف يخرج الانسان من هذا النذر؟ بأن يكفر كفارة يمين. وقبل أن نسترسل تعرفون أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين يعني من أوسط الطعام إطعام وسط أو كسوتهم يعني يجيب لهم ملابس. لو نفترض واحد عنده ملابس مثلا في وقت الملابس تكون في أطرف من الأكل قد يأتي أزمنة الناس يغلو عندهم الطعام وقد يكون عند الإنسان محل أو مخزن أو مصنع غير ذلك ممكن يخرج ملابس أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. اذا عندك 3 اشياء الاطعام الكسوة تحرير رقبة من لم يجد واحدا من هذه الثلاث فله عندئذ ان ينتقل الى الصيام. يعني الناس ما عندهاش اكثر العوام يقول لك اني عملت كذا اصوم مباشرة. نسأله تستطيع ان تطعم 10 مساكين؟ يقول نعم. خلاص نقول ابدأ انت لك واحدا من هذه الثلاث، اطعام او كسوة او تحرير رقبة. الان ما فيش رقبة، فاما ان تأتي بالكسوة او بالاطعام، فان عجبت فان لك ان تنتقل الى الرابعة وهي الصيام. نحن ثبتنا هذه لاننا نحتاج اليها الان. اذا اقسام النذر من حيث الوفاء به: واحد، النذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه شيئا، لله علي نذر، عهد لله علي نذر، إيه هو غير معروف يريد يخرج من نذري هذا، نقول له عليك كفارة يمين على ما وضحنا. هناك حديث في كفارة اليمين لكنه حديث ضعيف، نصه كفارة النذر إذا لم يتم كفارة يمين، رواه الترمذي، لكن هذا الحديث فيه ضعف لا يصلح للاستشهاد به. كفارة النذر إذا لم يتم كفارة يمين. النوع الثاني نذر الخصومة أو اللجاج والغضب. يعني واحد في خصومته زعلان مع واحد، في الشكل مع واحد، او بالتعارك معاه، في اللجاج او الغضب او الخصومة، نذر نذرا يقصد بهذا النذر ان يمنع نفسه من فعل شيء او يحث نفسه على فعل شيء او يصدق شيئا او يكذب شيئا. يعني نذر الخصومة واللجاج يقصد به المنع او الحث او التصديق او التكذيب. نذر اللجاج والخصومة يراد به المنع من شيء او الحث على شيء او تصديق شيء او تكذيب. يعني يقول مثلا واحد يقول له الشيء الفلاني حصل، يقول لو كان حصل انا انذر او عهد علي ان اصوم 10 ايام. لو كان هذا الشيء الذي تتكلم عنه حصل، اذا هو قصد من هنا التكذيب. او يقصد مثلا منع نفسي من فعل شيء، يقول اذا انا فعلت هذا الشيء فان نذر علي او عهد علي ان اصوم 10 ايام. فهو قصد من النذر ماذا؟ قصد منع نفسه، منع نفسه من فعل هذا الشيء. هذا يسمى نذر الخصومة او الغضب او اللجاج. هذا عند اهل العلم يجري مجرى اليمين، يعني هو مخير اما ان يصوم 10 ايام او يكفر كفارة يمين او يكفر كفارة يمين. النوع الثالث نذر المباح. نذر المباح كان يقول اذا انا وصلت للمكان الفلاني نذرت لله ان البس الثوب الجديد الذي عندي. مثلا جايب ثياب جديدة اعدها مثلا للعيد او للفرح او نحو ذلك، فحصل له شيء معين فيقول اذا انا حصل لي شيء الفلاني مثلا نجحت او حصل كذا نذر علي ان البس الثوب الجديد. هذا ايضا حكمه حكم ما سبق، يخير بين فعله او ياتي بكفاره اليمين. يعني ممكن يقول لك والله صعب ان انا اطلع البدله دلوقتي بتاع الفرح، هل ممكن بدله الفرح يتبقى بالفرح ولا ما صعب؟ يقول لك لا انا احتاج اكسر كفارة يمين احسن. مشكلة يوم الفرح يشوفوني بنفس البدلة اللي انا ماشي بها دلوقتي، فيكون اسهل عليه ان يكسر كفارة يمين فهو يخير. دي مش معناه ان احنا نقول له روح البس بدلة بالفرح، يعني يلبس الثوب افضل من لبس البدلة. طيب النوع الرابع وهو نذر المكروه. نذر المكروه كان ينذر مثلا إذا حصل له أمر من الأمور، نفترض أن يأكل مثلا الثوم أو البصل، والفقهاء يمثلون لهذا النوع مثلا بالصلاة، يعتمدون على حديث أبغض الحلال إلى الله الصلاة، هو حديث ضعيف. على كل حال ينذر شيئا مكروها، نحن مثلنا به يعني الثوم أو البصل لضعف الحديث، لكن نفترض أنه نذر أن يطلق مثلا إذا فعل الشيء الفلاني، أو أكل ثوما أو بصلا، أو أراد أن ينذر بأكل الثوم والبصل، نقول له الأفضل أن تكفر كفارة يمين ولا تأتي هذا الشيء المكروه. الأفضل يعني هو الآن مخير بين أن يأكل الثوم والبصل أو يطلق أو يكفر، لكن نقول الأفضل مع هذا أن تكفر، الأفضل مع هذا أن تكفر. فإن فعله قال والله أنا ما عنديش إمكانيات وأستطيع أنني أفعل الشيء الفلاني، فإن فعله فلا كفارة عليه، إن فعله فلا كفارة عليه. الخامس نذر المعصية، نذر المعصية كان ينذر أن يشرب الخمر أو يضرب شخصا معينا أو نحو ذلك، فنقول له لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، ويبقى الكلام في التكفير، هل يكفر أم لا. نكمل الكلام على أنواع أو أقسام النذر الذي والوفاء به، والأسئلة إن شاء الله نؤجلها للدرس القادم حتى نجيب عليها بإذن الله. النوع الخامس الذي نحن فيه نذر المعصية كشرب الخمر أو قتل إنسان أو ضرب شخص أو فعل أي معصية كائن ما كانت، هذه لا يفعلها اتفاقا، لا إشكال في أنه لا يفعلها، لكن ماذا عليه؟ هل عليه كفارة أم لا؟ أهل العلم في ذلك على قولين: من يضعف الحديث الوارد أنه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، من يضعف هذا الحديث يقول أنه لا كفارة في نذر المعصية، لا يكفر في نذر المعصية، فنقول له لا تفعل ولا تكفر، لا تفعل المعصية، لا تشرب الخمر، وليس عليك شيء. والقول الثاني وهو من يصحح قول من صحح الحديث يقول بأنه لا يفعل وعليه كفارة، وعليه كفارة يمين، يقول له لا تشرب الخمر لكن نذرك قد انعقد في ذمتك، فلكي تخرج منه بكفارة يمين، تخرج منه بكفارة يمين. وأصحاب هذا القول يصححون الحديث، ممن يضعف الحديث النووي يضعفه تضعيفا شديدا، لكن الحافظ ابن حجر يرد هذا التضعيف لأن الحديث ورد من طريق ابن عباس، ورد أيضا من حديث عائشة رضي الله عنهم وعنهما، فقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد وإسحاق وصححه الإمام الطحاوي. حديث ابن عباس رواه أبو داود، وقال الحافظ يعني في بلوغ المرام إسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه على ابن عباس يعني وعدم رفعه، هذا بالنسبة لحديث ابن عباس يعني رجح الحفاظ وقفه. أما حديث عائشة فقد رواه الطيالسي في مسند الطيالسي بسند صحيح، قال حدثنا حرب ابن شداد عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا، وهذا إسناد صحيح. ومن يصحح الحديث ويحتج به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وكذلك شيخ ابن عثيمين يقولان بأن من نذر نذر المعصية فإنه لا يأتي به وعليه كفارة يمين، لأن الأحاديث جاءت من عدة طرق يقوي بعضها بعضا فيثبت بها الحكم، وهو أن من أتى نذر المعصية فعليه كفارة يمين ولا يفعل المعصية. النوع السادس والأخير هو نذر الطاعة، نذر الطاعة، وهذا مهم لابد تنتبه له، وهو المقصود من كلامنا في هذا الدرس، نذر الطاعة ويسمى نذر البر أو التبرر، تاء وباء وراء وراء، يعني طلب البر، نذر الطاعة، نذر البر، نذر التبرر، فهذا يجب الوفاء به، وهذا تقريبا أكثر ما يسأل عنه الناس، يعني نذر إذا شفى الله مريضه أن يذبح كبشا أو خروفا، هذا نذر طاعة. نذر إذا نجح في الاختبار أن يتصدق بمئة جنيه، يتصدق صدقة طاعة. نذر إذا رجع من السفر أخوه مثلا أو والده أن يصوم يوما ويفطر يوما، يعني يصوم يوم ويوم، فهذا نذر طاعة، فهذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، إلا إذا كان فيما لا طاقة له به، أما الأمور التي يطيقها فإنه يجب الوفاء به. وهنا يأتي إشكال الذي ذكرناه في الأول، واحد يقول طب أنا تعبان والجو حر ومش قادر إلى آخره، نقول له ما قلناه في الأول، من قال لك انذر؟ الشريعة لا تأمرك بالنذر ابتداء، لكن أوجبت عليك الوفاء بالنذر، ولم يقل لك أحد انذر لغاية نجحت هطلع كذا، أو لو أنا أشوف يا مريضي هذبح كذا، ما أحد قال لك ذلك، بل أهل العلم كما علمتم على القولين، إما قالوا الكراهة أو التحريم. فيأتينا الشخص بعدما ينذر قل نظرت كذا كذا والحمد لله شوف يا مريض، نقول الحمد لله شوف يا مريض، قيل اذبح الكبش الذي نذرت، نقول والله ازاي ده الكبش الان خروف بألف او بتنوية او الفرسين، حد قال لك انذر؟ فاذا نذر الطاعة، نذر التبرر يجب الوفاء به، وهو على قسمين، وهذا محل درس الليلة او بحث الليلة، نذر مطلق ونذر مقيد، نذر مطلق ونذر مقيد. نذر مطلق بدون مشاركة، يعني واحد يقول من نفسه كده انا نذرت لله انني اذبح بقرة او كبشة بدون شرط، لا نجاح ولا شفاء ولا اي شيء، نذرت لله ان اذبح لله كذا، هذا اسم مطلق، فهذا لا نقول بأنه مشروع لأن الشريعة لم تأتي به ولم تأمر به، لكن نقول هو غير مكروه، يعني لا نقول هو مشروع لأن الشريعة لم تأمرك بهذا، فهذا يجب عليه أن يوفي بما نذر. والوفاء بالنذر في هذه الصورة عبادة من العبادات. النوع الثاني النذر المعلق بشرط، نذرت لله إن قدم الغائب من السفر ذبحت كبشا أو تصدقت بمئة جنيه أو صمت يوما أو شهرا ونحو ذلك، هذا النذر المعلق بشرط المقيد، يسمى المقيد او المعلق بشرط، فيه اشكال في نفس النذر، انت كأنك تقول لله جل وعلا لن افعل الا اذا فعلت لي كذا، لن اتصدق الا اذا شفيت مريض، ففي سوء ظن بالله سبحانه وتعالى مقابلة الفعل بالطاعة، فكأنك ترى بأن الله جل وعلا لا يعطيك إلا إذا أنت نظرت هذا النظر، وهذا كما قلنا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للمسلم ويكره للمسلم أن يأتي بها، يعني أن يعقد أو ينزع هذا النذر المشروط بهذا الخير، لأن هذا فيه كما قلت سوء ظن مقابلة فعل بالفعل. لكن إذا فعله وحصل المقصود يجب عليه أن يوفي بما نذر، وهذه هي مسألة الليلة، أنه يجب عليه الوفاء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر، وقال تعالى في سورة الحج وليوفوا نذورهم. ففي هذه الآية الأمر بالوفاء بالنذر، ومعنى الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فهذه لام الأمر فليطيعه. إذن قلنا بأن عقد النذر ابتداء بهذه الطريقة مكروه، عقد النذر ابتداء بهذه الطريقة الشرطية فعل إن شفيت مريضي ذبحت، إن رجعت غائبي تفضلت أنا، ونحو ذلك مقابلة فعل بفعل، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا حصل الشفاء ورجع الغائب من السفر يجب عليك أن توفي بالنذر، فالوفاء بالنذر هنا في الحالة عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك، وهذا هو درس هذه الليلة. المدخل إليه هو هذا، معرفة أننا نتكلم في نذر الطاعة أو التبرر المقصود به البر، فقد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. فلذلك نحن ننصح الناس والأخوة جميعا أن يتركوا النذر المشروط بشرط أو النذر المقيد، وأيضا الأفضل والأولى أن يتركوا النذر مطلقا. لماذا؟ إذا أنت بدا لك أنك تفعل شيئا من الطاعات تفعلها، عندك فلوس أو تصدق تصدق، عندك ذبيحة تريد تذبحها تذبحها دون نذر، لأنك ربما تنذر فيحصل عندك مانع جسدي أو مادي فيمنعك من الوفاء بالنذر، وتقع في إشكال وتذهب تطرق أبواب العلماء وتتكلم في التليفون بأموال طائلة وأنت في غنى عن كل هذا، عاوز تذبح لله اذبح بدون نذر، عاوز تصدق تصدق بدون نذر، عاوز تصوم يوما تفطر يوما افعل بدون نذر، عاوز تصلي تطوع بدون نذر. أما كونك تلزم نفسك بشيء لم يأتي في الشرع الإنسان به فلا. هذه مسألة الأخوة كثير من الناس غائبة عنه، وكثير من الناس يقع في النذر بهذه الطريقة، سواء النذر المعلق أو النذر المطلق. نعم، إن قال إن شاء الله أو إن لم تستطع فهذا استثناء لا بأس به ولا مانع منه، لكن هذا يعني كأنه ينافي أصل النذر. إذا مات قبل أن يتحقق المشروط فلا شيء عليه، يعني إذا قال إن شفى الله مريضي ذبحته مثلا شاه ومات قبل أن يشفى المريض فأهل العلم قالوا لا شيء عليه، أو إن رجع فلان من السفر تصدقت 100 جنيه ومات قبل أن يرجع فلا شيء عليه. ونؤجل إن شاء الله الكلام على باقي مسائل الباب والأسئلة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.